بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. معاشر المستمعين الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أما بعد، فلا يزال الحديث موصولا عن مظاهر دنو الهمة، والحديث في هذه الحلقة سيدور حول مظهر من تلك المظاهر، ألا وهو الانهماك في الترف. فهذا الأمر يشغل الإنسان عن طاعة ربه، ويقوده إلى إيثار العاجلة على الآجلة، ويورثه ضعف الهمة وتدسية النفس، وينجر به إلى الاسترسال في الدعة والطراح الجد. فمن هجر اللذات نال المنى، ومن أكب على اللذات عض على اليد. هذا على مستوى الأفراد. أما على مستوى الأمة فإن الترف نذير شؤم لها، فهو يفقدها تميزها ويوقعها في التخلف في شتى الميادين، ويجعلها صيدا سهلا لأعدائها. ومن صور الانهماك في الترف التوسع في المآكل والمشارب، فلا يخفى على عاقل ما لهذا الأمر من عواقب وخيمة على دين المرء ودنياه، فهو مما يورث البلادة ويعوق عن التفكير الصحيح، وهو مدعاة للكسل وموجب لقسوة القلب والتثاقل عن أداء العبادة، كما أنه سبب لمرض البدن وتحريك نوازع الشر في الإنسان. فمن أكل كثيرا شرب كثيرا، فنام كثيرا فخسر كثيرا. قال لقمان الحكيم عليه السلام لابنه: يا بني، إذا امتلأت المعدة نامت الفكرة، وخرست الحكمة، وقعدت الأعضاء عن العبادة. وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: من كثر أكله لم يجد لذكر الله لذة. وقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: إن كنت بطنا فعد نفسك زمنا، أي مريضا. وقال بعض الحكماء: أقلل طعاما تحمد مناما. وقال بعض الشعراء: وكم من لقمة منعت أخاها بلذة ساعة أكلات دهري، وكم من طالب يسعى لأمر وفيه هلاكه لو كان يدري. وقال آخر: كم دخلت أكلة حشى شره، فأخرجت روحه من الجسد، لا بارك الله في الطعام إذا كان هلاك النفوس في المعدة. وقال ابن القيم رحمه الله: وأما فضول الطعام فهو داع إلى أنواع كثيرة من الشر، فإنه يحرك الجوارح إلى المعاصي ويثقلها عن الطاعات، وحسبك بهذين شرا. فكم من معصية جلبها الشبع وفضول الطعام، وكم من طاعة حال دونها، فمن وقي شر بطنه فقد وقي شرا عظيما. والشيطان أعظم ما يتحكم في الإنسان إذا ملأ بطنه من الطعام، إلى أن قال ابن القيم رحمه الله: ولو لم يكن من الامتلاء من الطعام إلا أنه يدعو إلى الغفلة عن ذكر الله عز وجل. وإذا غفل القلب عن الذكر ساعة واحدة جثم عليه الشيطان، ووعده ومناه وشهاه، وهام به في كل واد. فإن النفس إذا شبعت تحركت وجالت وطافت على أبواب الشهوات، وإذا جاعت سكنت وخشعت وذلت. انتهى كلام ابن القيم رحمه الله. بل إن الذين يتوسعون في المآكل لا يجدون لها لذة كما يجدها المقتصدون. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: فالذين يقتصدون في المآكل نعيمهم بها أكثر من المسرفين فيها، فإن أولئك إذا أدمنوها وألفوها لا يبقى لها عندهم كبير لذة، مع أنهم قد لا يصبرون عنها وتكثر أمراضهم بسببها. انتهى كلامه رحمه الله. وفي هذه الأزمنة المتأخرة كثر الشره، وتوسع الناس في المطاعم، حتى انتشر بسبب ذلك أمراض التخمة العديدة المتنوعة. ولقد أحس كثير من الناس بخطر ذلك الأمر، فطفقوا يبحثون عن علاج لهم، فمنهم من يعاهد نفسه كل ليلة ألا يكثر من الطعام، ومنهم من يعلن الحرب ضد الوجبة الفلانية، ومنهم من يتابع المجلات الطبية التي تنشر أحدث ما توصلت إليه مراكز التغذية العالمية من طرق لتخفيف الوزن، ومنهم من يتبع حمية معينة ثم يتركها إلى غيرها وهلم جرا. ولو أن نفوسنا سمت وهممنا ارتفعت لما احتجنا إلى كبير عناء في هذا الأمر. إن آية واحدة من كتاب الله عز وجل تغنينا عن كل ما مضى، ألا وهي قوله تعالى: وكلوا واشربوا ولا تسرفوا. قال بعض العلماء: جمع الله بهذه الكلمات الطب كله. ومثل ذلك جاء في قول المصطفى صلى الله عليه وسلم: ما ملأ آدمي وعاء شرا من بطن بحسب ابن آدم لقيمات يقمن صلبه، فإن كان لا محالة فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه. أخرجه أحمد والترمذي والحاكم وصححه الألباني. فما أحرى العاقل اللبيب أن يتدبر هذا الأمر، وأن يوطن نفسه على الاعتدال في مأكله ومشربه. فالنفس طلعة لا ترضى بالقليل من اللذات، فإذا ما جاهدها المرء وراغمها انقدعت عن شهواتها وكفت عن الاسترسال مع لذاتها ورغباتها. ولهذا قيل إن أحكم بيت قالته العرب قول أبي ذؤيب الهذلي: والنفس راغبة إذا رغبتها، وإذا ترد إلى قليل تقنع. أما إذا استرسل معها الإنسان وأعطاها كل ما تريد، فإنها ستقوده إلى الغواية وستجره إلى شر غاية. والنفس إن أعطيتها مناها فاغرة نحو هواها فاها. وكما قيل: إذا المرء أعطى نفسه كل ما اشتهت ولم ينهها تاقت إلى كل مطلب. معاشر المستمعين الكرام، ومن مظاهر الانهماك في الترف الذي يعد من مظاهر دنو الهمة كثرة النوم. فتجد من الناس من ينام الساعات الطوال سواء في الليل أو في النهار، ولا يخفى على عاقل ما لكثرة النوم من ضرر، فهو مضيعة للوقت الذي هو رأس مال الإنسان. فمن أطال النوم قتل الوقت وحرم كثيرا من المصالح الدينية والدنيوية. قال أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه: من كثر نومه لم يجد في عمره بركة. ثم إن كثرة النوم تورث البلادة وتجر إلى الكسل وإيثار الراحة والدعة. ثم إن النوم يعطل قوة العقل ويلحق الإنسان بالخشب المسندة. وبما أن أمره غالب ما له من مرد، فإن أولي الحكمة لا يخضعون لسلطانه إلا حيث يغلب على أمرهم، ولا يعطونه من الوقت إلا أقل ما تفرضه عليهم الطبيعة البشرية، ويبتغون بذلك أن تبقى عقولهم في حركات تثمر علما نافعا أو عملا صالحا. ومن مظاهر الانهماك في الترف الذي يعد من مظاهر دنو الهمة المبالغة في التجمل. فالتجمل والعناية بالمظهر في حد ذاته أمر حسن، فالله جميل يحب الجمال ويحب أن يرى أثر نعمته على عبده. قال عز وجل: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. فالإسلام وإن عني بتزكية الأرواح وترقيتها في مراقي الفلاح لم يبخس الحواس حقها، بل قضى للأجسام لبانتها من الزينة والتجمل بالقسطاس المستقيم. وإنما المحذور هو المبالغة في التجمل وصرف الهمة للتأنق واشتداد الكلف بحسن البزة والمظهر. وأن يلبس الإنسان ما لا يليق بمثله، فهذا الصنيع يقطع عن الاهتمام بإصلاح النفس والسير بها قدما إلى مراتب الكمال. فالعاقل هو من يسلك سبيل الاعتدال في شأنه كله، خصوصا في شأن الملبس والمظهر. ذلك أنه عنوان على انتماء الشخص، بل تحديد له. وهل اللباس إلا وسيلة من وسائل التعبير عن الذات؟ فكن حذرا في لباسك، لأنه يعبر لغيرك عن تقويمك في الانتماء والتكوين والذوق. ولهذا قيل: الحلية في الظاهر تدل على ميل الباطن، والناس يصنفونك من لباسك، بل إن كيفية اللبس تعطي للناظر تصنيف اللابس من الرصانة والتعقل، أو التمشيخ والرهبنة، أو التصابي وحب الظهور. فخذ من اللباس ما يزينك ولا يشينك، ولا يجعل فيك مقالا لقائل ولا لمزا للامز. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: إياكم لبستين، لبسة مشهورة ولبسة محقورة. وقال بعض الحكماء: البس من الثياب ما لا يزدريك فيه العظماء ولا يعيبك الحكماء. وقيل: أما الطعام فكل لنفسك ما تشاء، واجعل لباسك ما اشتهاه الناس. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: كل ما شئت والبس ما شئت، ما أخطأك شيئان، سرف ومخيلة. وقال الماوردي رحمه الله: واعلم أن المروءة أن يكون الإنسان معتدل الحال في مراعاة لباسه من غير إكثار أو اضطراح، فإن اضطراح مراعاتها وترك تفقدها مهانة وذلة، وكثرة مراعاتها وصرف الهمة إلى العناية لها دناءة ونقص. وربما توهم بعض من خلا من فضل وعري من تمييز أن ذلك هو المروءة الكاملة والسيرة الفاضلة، لما يرى من تميزه عن الأكثرين وخروجه عن جملة العوام المسترذلين، وخفي عليه أنه إذا تعدى طوره وتجاوز قدره كان أقبح لذكره وأبعث على ذمه، كما قال المتنبي: لا يعجبن مضيما حسن بزته، وهل يروق دفينا جودة الكفن. انتهى كلام الماوردي رحمه الله. ومن المبالغة في التجمل الذي يعد من مظاهر دنو الهمة المبالغة في استعمال الطيب وتصفيف الشعر، والمبالغة في لبس النعال الغالية الثمن التي تصل إلى الآلاف. وإذا كان الموسر الذي يسرف في الزينة والملاذ موضع الملامة، فأولى باللوم والموعظة ذلك الذي يتكلف للملابس النفيسة والمطاعم الفاخرة ويأتيها من طريق الاقتراض، فإن الهم والذل اللذين يجرهما الدين يقلبان كل صفو إلى كدر، وكل لذة إلى مرارة. وإنما رجل الدنيا وواحدها من تكون همته وإرادته فوق عواطفه وشهواته، فإذا نزعت نفسه إلى زينة أو لذة لا ينالها إلا أن يبذل شيئا من كرامته، راضها بالحكمة وقدعها بالقناعة، وأراها أن مثقال ذرة من الكرامة يرجح بالقناطير المقنطرة من زينة هذه الحياة وملاذها. والخلاصة أن الإسلام جرى بالنفوس في الاستمتاع بالزينة والملاذ في طريق وسط، فدل على أنه الدين الذي يهدي إلى السعادة الأخرى، ويرضى لأوليائه أن يعيشوا عيشا طيبا في الحياة الدنيا. معاشر المستمعين الكرام، إلى هنا ينتهي وقت هذه الحلقة التي دارت حول مظهر من مظاهر دنو الهمة، ألا وهو الانهماك في الترف. وللحديث صلة في الحلقة القادمة إن شاء الله تعالى، فإلى ذلكم الحين أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.